الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع في باب الزهد والورع، قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف، ولفظه: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إلى هنا الحافظ ابن حجر أتى من الحديث بهذا الجزء لأنه هو المناسب للتبويب، وإلا تتمة الحديث قال: وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. والحديث رواه أيضا الإمام أحمد في المسند، ولفظه: كنت رديف النبي. هذه الرواية بيّنت أنه هنا قال كنت خلف النبي، فيحتمل أنه كان يمشي خلفه، لكن هذا قال كنت رديف، يعني على الدابة، على حمار. وجاء في بعض الروايات في غير الكتب الستة تسمية هذا الحمار أن اسمه عفير. فهذه من فوائد جمع ألفاظ الحديث، فيقول: كنت رديف النبي، أي راكبا على الدابة خلفه. كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، أو يا غليم. غليم هذه تصغير غلام، ويتأتي في الغالب مع الصغار للتمليح والتلطف معهم. وابن عباس كان صغيرا، لأنه في عام حجة الوداع يقول: ناهزت الحلم، في الحديث الذي يقول مرة على أتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمسلمين في عرفة، فيقول: كنت قد ناهزت الحلم، يعني 13 14 هكذا. ألا أعلمك؟ هناك قال، هنا في رواية الترمذي قال: إني أعلمك، وهذه قال: ألا أعلمك، فيها عرض، والعرض هذا يأتي للتشويق، يعني انتبه وتشوق لما سأقول لك. فقال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن يقينا، ما دام التوصية من النبي وتوجيه فسينفعه الله بها بلا شك. فقلت: بلى. هذه بلى تأتي، لو قال نعم يعني معناه لا. فقلت: بلى، يعني علمني. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، وهذه زيادة، يعني الأمر المقدر جف القلم فيه، يعني ثبت بكتابته في 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 الأزل. جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق كلهم، كل الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يكتب سابقا، جف لم يجري به القلم، لم يكتبه الله عليك، لم يقدر عليه، لأن لا يمكن أن يعارض القدر، لا يمكن، لأن الله قدر، غاد وقدر، فلا يمكن أن يتخلف هذا التقدير. في المقابل أيضا، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك أزلا، لم يقدروا عليه. هذا تقوي الثقة بالله، وأن لا كل ما يجري على ابن آدم فهو مكتوب عليه أو له، لابد، لم يقدروا عليه. ثم قال: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا، عسى أن تكرهوا شيئا ويكون فيه خيرا كثيرا. وأن النصر مع الصبر، النصر يكون مع الصبر، صبر ساعة أحيانا يكون يعني تكون فيها نتيجة المعركة إذا كان جهاد أو غير ذلك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال بعض المفسرين: لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. الذي يعاد بالألف واللام يكون واحدا، والمنكر يكون اثنين، فصار اليسر منكر في مكانين، جاء منكرا يعني ليس فيه ال، فصار يعني الامر فيه يسران. قال: لن يغلب عسر يسرين، اليسران يغلبان. واعلم ان مع العسر يسرا، مهما اذا اشتد الكرب يكون بعده باذن الله الفرج، الفرج. هذا الحديث عظيم، يعني فيه الذي يستفيد منه هو الذي يقوى يقينه بالله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما قدر الله كائن لا محالة من خير أو شر. فهذا إذا استيقن المسلم هذا يكون في راحة في نفسه، حتى ولو جرت عليه مقادير تؤلمه فهو يرضى بقدر الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا مكتوب عليه، وأن الناس لا يضرون ولا ينفعون. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلنا بينت ذلك رواية أحمد أنه راكبا معه على دابة. وقال: يا غلام، الغلام هو الصغير، قيل من زمن الفطام، يعني تمام السنتين، من زمن الفطام إلى 7 سنوات يقال له غلام، وقيل الصغير كل صغير إلى حد الالتحاء يلتحي يقال له يا غلام. قال: إني أعلمك، في لفظ أحمد كما قلنا فيها أداة العرض والتحضيض، ألا أعلمك، احفظ، ماذا يعلم، ما هي الكلمات؟ قال له: احفظ الله يحفظك. وحفظ الله المراد به حفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه، فإذا حفظ الإنسان يعني حدود الله، معنى أنه انتهى فعل المأمورات وانتهى، وهذا هو التقوى، فعل المأمور وانتهى عن المحرم المحذور، فإن الله سبحانه وتعالى سيحفظه. إذا لأنهم قالوا هذا هو التقوى، التقوى أن يراك الله حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، أما أن يراه الله حيث نهاه ويفتقده حيث أمره فهذا خلاف التقوى. احفظ الله يحفظك، أي احفظ حدود الله واحفظ حقوق الله عليك. حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العبيد على الله أن لا يعذب من جاءه موحدا يوم القيامة، حتى ولو كان عاصي موحد ولكن عاصي لن يخلد في النار كما مر معنا في حديث كثيرة، بل إما هو تحت مشيئة الله، إما أن يعفو عنه ابتداء، وإما أن يشفع فيه أحدا، وإما أن يعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج ويدخل الجنة. فمآل الموحد، ولذلك أعظم الواجبات التوحيد، وأعظم ما ينجي الإنسان في الدنيا والآخرة هو التوحيد. لأن التوحيد حتى لو أتى الموحد ربه عاصيا يوم القيامة ولم يتب من معصيته فهو على أصعب تقدير أن يدخل النار ويعذب بقدر ذنوبه ثم يخرج منها. وعفو الله سبحانه وتعالى أوسع ورحمته أوسع، لكن لا يركن إلى ذلك، لا يركن إلى ذلك، لأنه إذا دخل وعذب فهذا لا يطيقه أحد، صعب. فالواجب على الإنسان أن لا يعرض نفسه لهذا. قال احفظ الله يحفظك، قلنا كيف يحفظ الله، ما معنى احفظ الله؟ يعني احفظ حدوده، انتهي افعل المأمورات وانتهي عن المنهيات، وهذا هو هذه هي التقوى. اتق الله حيثما كنت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. لزوم حدود الله، ملازمة تقوى الله بفعل الأوامر وترك النواهي اجتنابها، هذا هو حفظ حدود الله. احفظ الله يحفظك، هذا شرط وجزاء. احفظ الله جزاؤه ماذا؟ يحفظك الله. هل يطلب الناس الآن يذهبون لأشياء لا تنفع، بل ثبت أنها لا تنفع يقينا، ويجعلون الحجب، يا شيخ اجعل حجابا ويقلده الصغير أو يقلده نفسه، بل بلغ بهم يعني ماذا نقول، الجهل وإذلال النفس، أن يحتمي بحذاء. تجعل في بعض الناس يجعل على باب بيته صورة حذاء فرس، هذه تمنع من العين، لا والله ما تمنع من العين، هذه ربما جوزي الإنسان فأصيب، لأنه توكل على غير الله، والذي كان على يده شيئا يعني أشبه شيء بالحرز يعني من الخيط، فقيل له ما هذا؟ قال من العين، قال من الواهنة. الواهنة هي يعني ألم يأتي في بعض الأطراف أو كذا، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. لماذا؟ لأن توكل على الخيط هذا، توكل على الخيط هذا ولم يتوكل على الله. ولو توكل على الله لحفظه. احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله، هذا شرط جزاؤه يحفظك، هذا عمل وهذا الجزاء. فيحفظه في ماذا؟ أهم ما عند المسلم دينه، يحفظه في دينه بحفظ إيمانه من الشبهات ومن أمراض الشهوات المحرمة، الشهوات المحرمة، وأن يتوفاه على الإيمان، ويحفظه في دنياه في بدنه وأهله وولده وذريته من بعده. من حفظ الله، هذه أليست هذه مطالب الناس؟ في قصة في سورة الكهف، في الجدار، جدارا يريد أن رأى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، ثم قال في 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 آخر الآية، أيوه، غلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا، قالوا بأن هذا الأب الصالح هو الجد السابع، بعض المفسرين قال. فانظر كيف الحفظ الذرية الذي يحفظ الله. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. قيل، قال بعض المفسرين أن هذا الأب هو الجد السابع، فالذي يطمع في أن يحفظ يحفظ الله، يحفظ الله بحفظ حدوده من أوامر ونواهي، يفعل ما أمره الله به وينتهي عما نهى الله عنه، ويعمل أعمال البر الكثيرة وأبوابها كثيرة، تقدم بعضها في باب البر. احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، كل ما جاءتك مصيبة فالله معك، يحوطك ويرعاك في أمور دينك ودنياك كما تقدم، ويدلك على الخير، يهديه للخير ويدفع عنه الشر، عنه الشر. فمن يدله الله لا يكون لا 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 يصيبه غواية، يكون مهتديا. الذي يدله الله سبحانه وتعالى هو المهتدي، هو المهتدي، فالله يتولاه. يحفظ، تجده كما في رواية أحمد، تجده أمامك، تجده أمامك، يحفظك ويرعاك ويحوطك برعايته وعنايته وتوفيقه وهدايته إلى ما فيه مصالح الدنيا والآخرة. ثم قال: وإذا سألت فاسأل الله وحده. إذا سألت، لأنه لا يقدر أن يعطي أو يمنع إلا الله سبحانه وتعالى. حتى إذا أعطى الإنسان شخص فالله سبحانه وتعالى لم يقدر له هذا ما كان. لو أن الله هذا مثلا، نفرض هذا رجل غني رأى إنسانا محتاجا فأعطاه، هذا الله سبحانه وتعالى أجرى هذا الخير على يده، وإلا فالمعطي هو الله. لماذا؟ لأنه لو لم يوفقه إلى أن يعطي هذا ما أعطاه، لو لم يرقق قلبه عليه ما رق، لو لم يقدره من الأصل ما أعطاه مالا، من أن يعطيه؟ لو أنه لم يقدره بنوع من أنواع العجز، هل يستطيع أن يوصله؟ كذلك العبادة التي نفعلها نحن، لو لم يهدينا الله لم نهتدي، لو لم يوفقنا الله لا نعبد، لو لم يقدرنا الله سبحانه وتعالى لم نفعل. فالأمر كله لله ويرجع إلى الله. فيقول: إذا سألت فاسأل الله. إذا تيقن الإنسان هذا، إذن يسأل من؟ يسأل القادر الذي لا يعجزه شيء، وإذا أراد شيئا لا يمنعه أحد عن تنفيذ إرادته. وإذا أردت أن تسأل فاسأل الله. هو ما يعني إذا أراد أن يسأل، ليس شرطا أن يسأل، لكن إذا أراد، إذا احتاج إلى السؤال والطلب يطلب الله سبحانه وتعالى، يطلب الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يشمل أمور الدنيا والدين، إذا سألت في أمور دينك فاسأل الله أن يهديك. ولا وليس بأصحاب القبور والذين الآن يطوفون على القبور مساكين، والله إن الإنسان لا يرحمه ويتقطع قلبه حزنا عليهم، لا يملكون لأنفسهم، هم لا يملكون لأنفسهم شيء. والمجرمون السدنة يزينون لهم ذلك ويقولون هم أنا، ويكذبون ويقول أنا طلبت من الصالح الفلاني كذا يعني حصل لي ما أريد، والله أنه يكذب. وإن كان حصل له موافقة يعني مصادفة فهي هذه قد تكون استدراجا، استدراج، لأن أنه يريد الله سبحانه وتعالى عقوبة له ويستدرجه ليزيد في المعاصي ويزيد عذابه. فلا يقدر على النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله سبحانه وتعالى. ولو أردنا أن نذكر شواهد لذكرنا يعني ألفنا مجلد في هذا، لكن يعني خلاصتها فيه لا ينفع ولا يضر إلا الله حقيقة. لا يأتي واحد ويقول هذا ضربني ضرني، قل هذا لا يعني قد يكون عقوبة، قد يكون الله سبحانه وتعالى يعني أذن بذلك، إما عقوبة لك أو عقوبة له أو كذا. فأراد الله سبحانه وتعالى هذا، والعاقبة فيما بعد عند الحساب، عند الحساب هي التي تكون النتيجة. إذا استعنت فاستعن بالله، إذا طلبت معونة إعانة فاطلبها من الله سبحانه وتعالى، سواء كانت في أمر ديني أو دنيوي فاطلبها من الله وحده، لأنه هو القادر على كل شيء وغيره عاجز، غيره عاجز. الشاهد لا يحتاج أن نضرب لها أمثلة. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى، اعتمد اعتمادا كاملا يقينا، اعتمادا كاملا في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة في تحصيل ذلك. يعني لا بد أن يكون في قرارة نفسه أن الله سبحانه وتعالى أن يثق بالله سبحانه وتعالى أنه يعطيه. ومن أراد أن يزداد من هذا، وذكر كلاما واسعا جميلا ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثاني صحيفة رقم 35، ذكر أشياء عجيبة لطيفة. الحديث يدل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بإرداف عدد من الصغار، إرداف ابن عباس في هذه الواقعة هذا الحديث، وإرداف أسامة بن زيد في نفرته من عرفة إلى مزدلفة، وكان صغيرا ومولى من الموالي، يعني أشراف قريش ما نظر إليهم، تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. وأردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى وهو صغير أيضا، لكنه ليس كابن عباس، ابن عباس أصغر منه فيما أعلم. هذه الوصايا مهمة جدا، مهمة، لأنها يعني فيها إرشاد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجيه يحتاجه الإنسان في كل لحظات حياته. أن الحديث دل على أن من حفظ الله حفظه في دينه وبدنه وماله وأهله وولده وفي شأنه كله وفي شأنه كله كله. فمن أراد أن يحفظه الله فليحفظ الله سبحانه وتعالى بحفظ أوامره وحفظ نواهيه، يحفظه في ماله في بدنه وفي أهله وولده وعرضه وماله وفي كل شؤونه. الحديث فيه أن يدل يعني يؤخذ منه أن الجزاء من جنس العمل، حفظ الله فحفظه الله سبحانه وتعالى، فالجزاء من جنس العمل. أن من أحب أن يحفظه الله في بدنه وأهله وعرضه وماله، من أحب، كل الناس يحبون ذلك، فليحفظ الله سبحانه وتعالى بحفظ حدوده. وأن من حفظ الله سبحانه وتعالى كان دليل، كان الله دليله، ومن كان الله دليله فهو مهتد لا محالة، فهو مهتد وسيصل إلى مبتغاه بلا شك. أيضا الحديث يؤخذ منه أشياء كثيرة جدا، لكن باختصار لننتقل للحديث الثاني، أنه ينبغي للإنسان أن يعلق حاجاته بالله ولا يلتفت إلى غيره، لأنهم لا ينفعوا عليه. لو فكر وهم أحياء ما نفعوا أنفسهم، فكيف ينفعون إن كانوا موتى، ينفعون وهم أموات. يا أخي، هذا الذين يستعبدون الناس بالكذب عليهم، والله رأينا أشياء كما قلنا يعني يأسف لها الإنسان، فيها إذلال للنفس البشرية. ذاك الذي يأتي للشيخ ويأخذ بقايا وضوءه ويمسح بها وجهه، وذاك الذي ورأيته بنفسي ورآه غيري، من يضرب رأسه بخشبة كبيرة، ها؟ لماذا؟ إكراما ليعطى، ومعه قدح ترمى فيه نقود. أين تذهب هذه النقود؟ للشيخ، شيخ الطريقة، ويضرب في رأسه بهذه الخشبة، وكل ما ضرب أكثر يعطونه أكثر، وهكذا. إذن ينبغي للإنسان أن يعلق حاجاته بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا سألت فاسأل الله. وابن عباس ابن عمه، من أحب الناس إليه وأقربهم إليه، لم أقل أحب، انتبهوا، من فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشده، وفي إرشاده إرشاد للأمة جميعا، لمن يحرص على هدي النبي صلى الله، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتمسك به من يحب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، لا الذي يرقص في الليالي ويأكل ويقول هذه محبة للنبي. محبة للنبي ترقص؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم، طبق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أنه ينبغي للإنسان إذا استعان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وستأتينا قصة بعد قليل بمناسبة أقوى من هذه، حديث الذين الجماعة، سأذكر إن شاء الله الحديث كاملا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا إلا الله، وأن لا تسألوا إلا الله، كان الواحد منهم إذا سقط صوته، العصا التي معه يوجه بها راحلته، لا يطلب من أحد أن ينولها، ينزل من على بعيره ويأخذ هذه اتباعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين عرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفوا يعني مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد الخلق، إرشاد الخلق وتوجيههم إلى عبادة الله، العبادة الحقة. وهذا فيه، هذا فيه تحقيق التوحيد. إذا علقت أمورك بالله، حاجاتك بالله، فأنت محقق. هذا يكون بعد تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. أحبني الله سبحانه وتعالى وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن، يقول الحافظ. والواقع أن في سنده خلاف، وهذا من الأحاديث التي ذكرت من أنها عماد الدين الأربعة التي ذكرها في البيت هذا. أمس نسيت ولا ما حفظتها؟ وازهد، أزهد فيما عند الناس، هذا قيل أنه ربع العلم. الحديث كما قال هو عند ابن ماجه والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، والحديث أيضا حسنه النووي في الأربعين، وصححه الألباني بشاهد له مرسل، وإلا فإسناد الحديث الأصلي فيه ضعف شديد، لكن بمجموع الطرق يتقوى فيكون مما يحتج به. ولا أريد أن أزيد عن هذا، لأن ما كل الحاضرين يدركون التعليل والحكم على الحديث، لكن هذه النتيجة الجملة، ولذلك اعتمده. والنووي يعني في كتابه الأربعين أدخله في الأربعين. هذا الحديث له يعني في معناه ثابت بأحاديث كثيرة. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الجميل النافع جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، هي 40 للنووي وزادها 10 فصارت 50 حديثا. فيقول: وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي، تكاثرت حديث كثيرة في هذا المعنى، وقد تكاثرت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالاستعفاف عن مسألة الناس والاستغناء عنهم، فمن سأل الناس ما بأيديهم كرهوه وأبغضوه، لأن المال محبوب لنفوس بني آدم، فمن طلب منهم ما يحبونه كرهوه لذلك. ثم قال: وأما من كان يرى، يعني هؤلاء قوم يظهر نجيل قرض كما يقول هو، قال: وأما من كان يرى أن المنة للسائل، يعني بعض الناس يرى أن الفضل للسائل الذي يسأل. لماذا؟ لأنه مكنه من أن يعطيه ويطيع الله ويعني يظهر أنه عزيز ليس بذليل. فهذا نادر جدا من طباع بني آدم، وقد انطوى بساط ذلك من أزمان متطاولة. يدي إمكان فيه من الناس هذا. ثم يقول: وأما من زهد فيما في أيدي الناس وعف عنهم، فإنهم يحبونه ويكرمونه، ولذلك يسود عليهم، يصير سيدا عليهم. ثم قال: كما قال أعرابي لأهل البصرة، الأعراب هم الذين سكان البوادي وأهل الرعي خلاف أهل المدن والقرى. قال أعرابي لأهل البصرة: جاءوا إذا بهم يكرمون ويعزون ويجلون الحسن البصري، فقال: من سيد أهل هذه القرية البصرة؟ قالوا: الحسن، حسن البصري. قال: بما سادهم؟ لماذا؟ ما الذي جعله سيدا عليهم؟ قالوا أهل البصرة، قالوا: احتاج الناس إلى علمه فبذله، وهم احتاجوا إليه، احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دنياهم فصار سيدا، استغنى عن دنياهم ولم يستغنوا عن علمه، فالنتيجة أنه صار سيدا على أهل هذا البلد. قال ابن رجب أيضا مفسرا كلام لرجل اسمه أبو ميسرة، فسر الزهد بثلاثة أشياء، فسر الزهد بثلاثة أشياء، كل بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح، كلها من أعمال القلوب. أعمال القلوب هي النيات والحب والبغض، والتي أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة ونحو ذلك. أحدها أن يكون العبد بما في، لننظر هذه، أحدها أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه، هو يثق بما عند الله أكثر مما يثق فيما، لأن الذي في يده قد يزول، قد يزول الذي في يده، والمال هذا يعني هو بين أمرين: إما أن يزول صاحبه يموت ويتركه للورثة يتقاسمون ويتضاربون عليه، وإما أن يزول المال، ولكن العمل الصالح لا يزول يبقى. إذن يقول: أن يكون العبد بما في يد الله أوثق منه بما في يد نفسه. وهذا ما سببه؟ يقول: وهذا ينشأ من صحة اليقين، الصحة اليقين وقوة اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار المعطي المانع، وقوته، فإن الله ضمن أرزاق عباده وتكفل بها، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقصة الأعرابي إذا صاحب الناقة الذي ذكر الأصمعي عجيبة، لكن الوقت ما هو، عندما سمع هذه الآية نحر ناقته، قال: الرزق عند الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وغير هذه من الآيات. قال الحسن أيضا البصري: من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل، هذا من ضعف اليقين، يقول الحسن البصري. الأمر الثاني في الزهد: أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك أرغب في ثواب ذلك مما ذهب منه من الدنيا أن يبقى له، يعني هو إذا ذهب منه شيء يكون أرغب من بقائه في ثوابه، لأنه إذا صبر أثيب وضوعف له الأجر، فيكون هو أيضا يرغب في هذا الأجر أكثر من رغبته في المال الذي أصيب لو لم يصب. والثالث يقول: أن يستوي عند العبد، وهذه نادرة النوادر إلا من وفقه الله، أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق، هو يفعل الحق ولا ينظر إلى كلام الناس، ويستوي إن مدحوه أو ذموه فكل ذلك عنده سواء، لأنه عمل بالحق الذي أمره الله به ورسوله. فإذن هو واثق من نفسه وواثق من عمله واثق من أنه أتى الحق، إذن ليقول الناس ما قالوا، فإن مدحوه أو ذموه فإن هذا لا يهمه، إنما يهمه ما عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من علامات الزهد في الدنيا، يقول واحتقارها وقلة الرغبة فيها. فالحديث فيه الزهد، الحث على الزهد في الدنيا لأنه سبب لمحبة الله، فلا ينبغي لعاقل أن يفوته، أي سواء الذي في الدنيا هذا مال أو مدح أو منصب أو كذا. والحث على الزهد فيما في أيدي الناس، ولا يتشوف إليه، لماذا؟ لينال محبتهم، لأنهم إن أردت أن يحبك الناس فاستغني عما في أيديهم. ثم قال رحمه الله تعالى، ولعلنا يعني الوقت يكفينا، هو حديث الثالث في هذه الليلة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. كيف؟ ثلاث كلمات. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. الغني اللي ماله كثير؟ لا، الخفي سيأتي معنا في لفظ آخر. الحديث له سبب، الحديث في صحيح مسلم وله سبب. قال عن عامر بن سعد، وهو أحد أبناء سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل الذي تعرفونه، وهو صاحب القصة المشهورة التي مرض فيها في مكة وأشرف على الهلاك على الموت، فزعاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخلف عن أصحابي، يعني خشي أن يموت في مكة وتنقطع هجرته، لأن هذا في حجة الوداع على الصحيح، أو في قول آخر أنه في الحديبية، صلح الحديبية، لكن الحديبية ذاك فيما أتذكر أرجح. قال أخلف بعد أصحابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وقد كان هو قال في الحديث إني رجل ذو مال وليس يرثني إلا ابنة واحدة، على أقوال هو عنده عمر وعامر، لماذا لم يذكر إلا واحدة؟ قالوا لعله أراد أنه يعني بالفرض لا بالتعصيب، لأن الذكور يرثون تعصيبا، أو لعلهم يعني ولدوا بعد القصة. فقال له أفأتصدق بمالي يعني كله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، ثم قال النصف، قال لا الثلث، قال الثلث والثلث كثير، لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أما قوله يضر بك أقوام وينتفع بك آخرون، فقد انتفع به المسلمون أيما نفع عندما فتح بلاد فارس، وضر به أولئك، فكان هو القائد في القادسية رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فانتفع به المسلمون نفعا عظيما وضر به الكفار ضررا عظيما. هذا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، ومناقبه كثيرة من العشرة. يقول ولفظه عن عامر بن سعد، عامر أحد أولاده أخو عمر راوي هذا الحديث، لأن هذا الحديث من رواية ابن عمر عند مسلم، لكن هذا عن عامر ابن سعد قال كان سعد قال كان سعد بن أبي وقاص في إبل له، فجاءه ابنه عمر، أنا عكست، هو الراوي عامر وصاحب القصة عمر، فجاءه ابنه عمر جاء ذهب إليه في البادية، سعد كان في إبله في البادية، انقطع عن الناس، اعتزل في إبله وغنمه أيام الفتنة، فتنة اللي حصلت في بعد مقتل عثمان، فلم يرد أن في زمن معاوية وغير ذلك، فقال جاءه ابنه عامر بن سعد، قال كان سعد بن لا يروي عنه عامر بن سعد قال كان سعد بن أبي وقاص يعني أباه في إبله، فجاءه ابنه عمر، عمر بن سعد بن أبي وقاص، فلما رآه راكب مقبل قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب، توقع شيئا، قالوا لعله توقع أن يذكر له شيئا فيحمله على أن يعود ويشارك في الفتنة، وهو لا يريد، هو ما هرب إلا منها، فنزل فقال له، نزل الابن هذا عمر فقال لأبيه أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك، ويتنازعون الملك بينهم، هو يعني ممن يستحقون في نظره، فقال هذا الصحابي الجليل الفقيه أحد العشرة، يقول الراوي ابنه عامر فضرب في صدره، ضرب سعد في صدره، ضربه فقال اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، ورواه أحمد أيضا قال بلفظ جزء منه، فلما أتاه قال يا أبتي أرضيت أن تكون أعرابيا في البادية في غنمك، يعني وتذر الناس يتنازعون الملك بينهم وأنت لا تأخذ نصيبك، فقال له ذلك. ما معنى هذا الكلام من سعد؟ سعد الذي حمله الابتعاد عن الفتنة، حتى أنه ورد أنه قال له لا تخبروني بما يحدث بين الناس، لا تخبروني، ما فيه لا قنوات ولا كل القنوات أغلقها، فقال لا تخبروني بما يحدث بين الناس، لأنه لا يريد أن يعود لا إلى الفتنة إلى فيشارك. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي، التقي مرة معنا، التقوى هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهي، قال العلماء هو فيه كلام كثير، لكن هذا أجمع وأحسن ما قيل في تفسير التقوى، لأن الأخرى كلها تعود إليه. الخفي الغني هي التي قد تشكل، المراد هو غنى النفس اللي يغتني نفسه غنية ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، بل هو غني النفس مستغني بما عند الله سبحانه وما يكتبه الله له ويسره له، وهذا له مناسبة كبيرة، الابن هذا يقول له تترك الناس يتنازعون الملك، فأشار إلى أن الاستغناء بالله عن الدنيا ملكة أو غيرها، فله مناسبة عظيمة. فقال الخفي الغني يعني المستغني بالله عما في أيدي الناس والراضي بما قسم الله له وأعطاه الله، والخفي المراد هنا المنقطع إلى عبادة الله تعالى بالسر، ويكون بعيدا عن مظان الرياء والسمعة والشهرة. لا أحد يعلم في الصحراء يعبد الله سبحانه وتعالى، متخفي يعني خفي بعمله، متخف بعمله، لا يراه المادحون ولا الذامون، لا يراه أحد ليمدحه ويؤثر في صحة نيته إن حصل ذلك، ولا أن يذم بتقصير أو ذلك. ولذلك تقدم معنا في ترك الشبهات من استبرأ لدينه وعرضه، فهذا هو يعني أقرب للبراءة للدين والعرض. فلا أحد هو في الصحراء لا أحد يعلم ما يعمل، فهو متخف. فهذا الحديث فيه وهو من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وسلم، هي معاني كثيرة لو وقف عندها، فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى كما على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا كما يظن المؤولون. هم قاسوا المحبة على محبتهم هم فيما بينهم، لكن محبة الله خلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. نحن نثبت لله محبة كما أثبته هو لنفسه في قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الكيفية لا نسأل عنها، إنما نثبت أن لله محبة تليق بجلاله وعظمته، وأنها تخالف محبة الناس، ولا نكيف، لا نقول، نقول لله الله أثبت لنفسه صفة هي صفة المحبة، وهي تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء وهو السميع. على هذا هو القدر، هذا هو الميزان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أن من أسباب محبة الله، دل الحديث على أن من أسباب محبة الله تعالى اتصاف العبد بصفة من هذه الصفات الثلاث: التقوى، التقي، يحب التقي، والاستغناء بالله سبحانه وتعالى عن غير الله سبحانه وتعالى الغني، قال الغني، والتخفي وعدم الظهور والشهرة. فهذه هي أسباب، من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، من أسباب محبة الله لعبده. فمن يريد ذلك يسعى إليه. الحديث فيه بيان منقبة لسعد حيث اعتزل الفتنة وامتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثل ومناقبه كثيرة، ومن أجلها أنه من العشرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: سيضر بك أقوام وينتفع بك آخرون. فهذا فيه منقبة لسعد رضي الله عنه حيث ترك الناس وما هم فيه وما يخوضون فيه وما يطلبونه، وسكن البادية تجنبا للفتنة وأهلها. ولذلك كما قلت أوصى أهله أن لا يكلموه في شيء من أمر الناس، لا يخبرون ما يحصل، لا تخبروني عما يحصل. فانقطع تماما لله سبحانه وتعالى، وقال: لا تخبروني، يعني لا تكلموني من أمر الناس حتى يجتمعوا على إمام واحد. حينئذ يذهب المحظور، الآن لا محظور، يقدر يستطيع أن يسمع الأخبار ويستطيع أن يعود، أما ما دامت الفتنة والتجاذب والأخذ والرد والصراع فإنه قال: لا تخبروني عن ذلك، رضي الله تعالى. هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث فيه حجة لمن يرى أن العزلة أفضل من الاختلاط، العزلة عن الناس أفضل من الاختلاط، ولكن الصحيح أن في الأمر تفصيل، فقد تكون الاختلاط أفضل، وقد يكون وقد يتساءل الأمر، وقد تكون العزلة أفضل حسب الحال. نكتفي بهذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا سبل السلام، وأن يجعلنا ممن نالوا محبة الله سبحانه وتعالى، ونالوا محبته بفعل أوامره وترك نواهيه واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.